إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، الناس عندما يجتمعون ويتحدثون ويتكلمون فإنهم يتكلمون في هذه النعم التي أنعم الله تعالى بها عليهم، وكثيرا ما يقطعون بين النعمة والمنعم. يتكلمون عن المال وعن الصحة وعن الأولاد وعن العلم وعن التوفيق وعن النجاح وعن الأرض، عن البهائم، عن الفاكهة، عن الزراعات. هذه كلها نعم من الله عز وجل، ولكنهم لا يصلونها بمن أعطاها، لا يصلونها بالله الواحد الأحد الذي أمر فكان، والذي دبر فكان، وإنما يقطعون بين النعمة وصاحبها. فذكرهم لهذه النعم لا يقوي إيمانهم ولا يصحح عزيمتهم، وفرحهم بهذه النعم يكون فرحا مذموما. إن قارون آتاه الله تعالى مالا عريضا، حتى إن كنوز أمواله، مفاتيح هذه الكنوز، لا تستطيع العصبة من الرجال الأقوياء أن يحملوها من كثرتها. لك أن تتصور هذا الكم الهائل من خزائن الجوهر والمرمر والذهب والفضة، هذه الخزائن مغلقة بالمفاتيح، وهذه المفاتيح لا تستطيع العصبة القوية من الرجال أن يحملوها. فلما ذكر بالله عز وجل قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا المال العريض وهذا الكنز الكبير وهذه النعم المتعددة، إنما حصلتها كابرا عن كابر بالتعب والعرق، جمعتها قرشا قرشا، وبنيت البيت لبنة لبنة، فقطع بين النعمة وصاحبها ونظر إلى نفسه في النعمة ولم ينظر إلى صاحبها الذي أداها، ولذلك كان ذلك فرحا مذموما. فقيل له: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. نحن نفرح بالنعم، لو أن لك أولادا دخلوا الجامعة وتخرجوا فيها أساتذة وأطباء ومهندسين وتجار وتزوجوا وأنجبوا وكل منهم صار له البيت والأرض والمكان، أنت تتكلم عن أولادك وأنت فرح: أولادي يفعلون كذا، وابني فعل كذا، وابني الثاني قال كذا، وابني الثالث بنى كذا، وابني الرابع سافر لنيل الدكتوراه وسيأتي بعد أسبوع. تتكلم كثيرا عن هذه الأشياء، ولكن لا تذكر الله عز وجل الذي وهبها لك. هذا الفرح مذموم، هذا الفرح مذموم. وعندما أتى الإسلام، أتى الإسلام لينظم لك حياتك وليبين لك جملة الأخلاق التي يجب أن تتخلق بها. يبقى الإسلام يريد منك أن تكون مسلما صاحب منهج حتى في الأخلاق. نعم، حتى في الأخلاق. إذن الإسلام يضبطك ليس على سبيل الاعتقاد فحسب، ولكن الاعتقاد يصح الاعتقاد لتصح الأخلاق ولتكون مسلما عقائديا صاحب خلق طيب. إذن افرح، ولكن كيف أفرح ومتى أفرح ولماذا أفرح؟ هذه الأسئلة الثلاثة هي التي تحدد ماهيتك في الوجود، والتي تبين أصلك عندما خلقك الله عز وجل. والقرآن الكريم بين لنا هذه القضية وأوقفنا على الحق الذي ينبغي في هذه المسألة، وذلك في آيتين عظيمتين يجب على المسلمين أن يحفظوهما. هي قول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. نعم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هاتان الآيتان إذا قرأتهما وفهمتهما وتدبرتهما تدبرا حسنا كفتاك إن شاء الله. يا أيها الناس، قال بعض أهل العلم أن هذا الخطاب لأهل قريش، ولكن ليست العبرة بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ. فكلمة الناس تعم الناس جميعا، المسلمين والكافرين، الملاحدة، الكتابيين، الوثنيين، كله يندرج تحت هذه الكلمة: يا أيها الناس قد جاءتكم. قد هنا ليست للتشكيك، ليست للتقليل، ولكنها للتحقيق، ولكنها للتحقيق. يا أيها الناس قد جاءتكم، جاءتكم موعظة من ربكم. اسمع لهذا الكلام: موعظة من ربكم. من هنا للابتداء، من هنا للابتداء. تقول: سافرت من أبي كبير. إذا سافرت من أبي كبير، إذا ابتدأ السفر من هذا المكان. إذا الموعظة مبتداها من الله، لأن الله تعالى هو الذي شرعها وأمر بها وأذن فيها، فكانت من الله عز وجل. فإذا ما استعظت واتقيت وآمنت وأحسنت وعملت صالحا كانت الموعظة إلى الله جزاء وحسابا. إذن الموعظة من الله أمرا وحثا، أمرا وحثا، وإلى الله جزاء وحسابا. وما المقصود بالموعظة؟ قال أهل العلم: الموعظة كتاب الله عز وجل. وسمي القرآن موعظة لأن المؤمن يتعظ بالقرآن. قال الله: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إذن الذي يتعظ بالقرآن ليس أي إنسان، وإنما يتعظ بالقرآن الذي تنقر قلبه المواعظ ويتأثر بالقرآن هو المؤمن صاحب القلب. القرآن كله مواعظ، سواء كان توحيدا، كان أحكاما، كان قصصا وأخبارا، فالقرآن كله مواعظ. والمقصود بالموعظة الكلام الذي يؤثر في القلب، الذي يؤثر في قلبك، هذه موعظة. العرباض ابن ساري يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. إذا وعظنا موعظة بليغة، أي قال لنا كلاما قويا مؤثرا تأثر به القلب، فلما تأثر به القلب دمعت منه العين. إذن الموعظة كتاب الله عز وجل. والعجيب أن كتاب الله عز وجل إذا قرأته كأنه يناجيك، إذا قرأته وأنت حزين سلاك، وإذا قرأته وأنت وحيد أنسك، وإذا قرأته وأنت جاهل علمك، وإذا قرأته وأنت خائف مذعور آمنك، وإذا قرأته وأنت شاك أوقفك على اليقين. فالقرآن كله خير وبركة. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم. إذن هذه المواعظ الرقراقة وهذا الكلام الذي ينقر القلب فيصدعه ويجعله موصولا بالله عز وجل، هذه المواعظ من الله عز وجل. فما كان موصولا بالله وإلى الله كان خيرا وبركة، وما كان مقطوعا عن الله كان مقتا وشرا. فإذا كانت الموعظة من الله فهي خير وبركة. إذن يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم، فلماذا لا يقبل الناس على كتاب الله عز وجل؟ ولماذا لا يجتمع الناس على مواعظ القرآن وهداه؟ كان الواحد من أصحاب رسول الله يأخذ بيد أخيه فيقول: هيا بنا نؤمن ساعة، فيلتان فيقرآن القرآن ويذكران الله. القرآن الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله. إذن القرآن مواعظ من الله عز وجل. عندما وأنت تمارس الدعوة تجد من يهمزك، وتجد من يضربك، وتجد من يتكلم عنك، وتجد من يشكك في دعوتك، تجدك حزينا. فعندما تقرأ قصص الأنبياء في القرآن، ماذا فعل الناس بنوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ ماذا فعل الناس بهود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ وكذلك صالح وكذلك لوط وكذلك موسى. عندما تقرأ هذه الأشياء ما الذي يحدث؟ تتعظ فيزداد ثباتك ويقينك في منهجك، فلا تنحرف ولا تترك دعوتك، بل يكون هذا الأمر مثبتا لك وداعيا إلى الخير ومنفرا لكل معاني الشر والخذلان. قد جاءتكم موعظة من ربكم. عندما يضيق صدرك بأولادك مثلا، ابتليت بأولاد لا يطيعوك، تاركون للصلاة، مقصرون في جنب الله، عندما تقرأ القرآن فتجد قصة ولد نوح فتتعظ بهذه القصة. اقرأ القرآن في أي حال من أحوالك، اقرأ القرآن في أي شأن من شؤونك، تجد أن أحوالك قد تغيرت بالقرآن. إذا نريد أن نقول جملة، هذه الجملة لابد أن نحملها وأن ندعو إليها، جملة القرآن غيرني، لابد أن نتغير بالقرآن. إن الصحابة الكرام كانوا مشركين، فلما سمعوا القرآن اتعظوا بالقرآن وتغيرت حياتهم بالقرآن. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يعرض الإسلام على أحد كان يقرأ عليه القرآن. عندما أتى المشركون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليفاوضوه على ترك دعوته، قال للقائل: أأنهيت؟ ثم قرأ عليه فواتح سورة فصلت. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتاه أحد يريد أن يعرف دين الله كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل معه من يقرئ الناس القرآن ويعلمهم القرآن، وهنا عرف ما يسمى بالقراء. أما القرآن في زماننا هذا فإنه قرآن يشتكي حال الأمة إلى الله عز وجل. سبحان الله، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. سبحان الله، القرآن الآن يلاك بالألسن، القرآن الآن يوضع في السيارات بركة وباروكة، القرآن الآن نقرأ منه الفاتحة عند شراء البهائم وعند انتهاء العقود وعند الزواج. القرآن ربما لا ننظر إليه إلا في المواسم، وهذا لا يجوز. القرآن موعظة من الله عز وجل. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ما المقصود لما في الصدور؟ لما أي للذي في الصدور الموجود في الصدر. ما هو الذي في الصدر؟ هو القلب، هو القلب. إذن القلب هذا يمرض، وأمراض القلب ليست هي هذه الأمراض التي تصيب الشريان التاجي أو صمامات القلب أو شرايين القلب، هذه أمراض يسيرة وميسورة، يعمل عملية القلب المفتوح أو تغيير الصمام أو توصيل شريان بشريان وتمشي الأمور. لكن هناك أنواع أخرى من أمراض القلب، من هذه الأنواع حب المعصية. حب المعصية، إن الإنسان دائما يرغب في المعصية، وذلك بسبب اتباعه للهوى. هذا مرض، ومرض فتاك وقاتل، ولا يمكن أن يداوى بعمليات جراحية. ولكن كيف يداوى الإنسان من مرض الهوى؟ هناك مرض آخر، مرض الشك القائم على الشبهة. هناك إنسان ينظر في المسائل تصيبه الشبهات، وشبهات أساسها الجهل. رجل جاهل تقع له مسألة علمية لا يستطيع تحريرها، تتلبس عليه الأمور، تضطرب عليه الأشياء، يصاب بماذا؟ بالشبهات. هذا مرض من أمراض القلب. مرض آخر أن يكون صدرك ضيقا بالطاعة، هذا مرض خطير. عندما تصلي تشعر بضيق الصدر، تقرأ القرآن تشعر بضيق الصدر، تصل الرحم تشعر بضيق الصدر، تذكر الله عز وجل تشعر بضيق الصدر. فضيق الصدر عند معالجة الطاعة مرض في القلب، مرض في القلب. إذن الهوى، حب المعصية، الشبهة، ضيق الصدر عند ممارسة الطاعة، عدم الرغبة في الخير، هذه كلها أمراض تصيب القلب. فإذا غفل الإنسان عن قلبه ازدادت هذه الأمراض، ازدادت هذه الأمراض، واتسخ القلب بمرضه. القلب بيتسف. تصور لو إني لكتوب ثوب وهذا الثوب اتسخ شيئا فأهملته، ثم ازداد الوسخ، ثم ازداد الوسخ، ثم ازداد الوسخ. هذا ثوب واحد ازداد الوسخ على مر السنين، ستجد هذا الثوب لا يمكن أن يطاق. هذا ثوبك يمكن أن تخلعه، لكن قلبك هل يمكن أن تخلعه؟ سبحان الله. إذن هناك أمراض تصيب القلب، أمراض تصيب القلب، تؤذي القلب، تفسد القلب، تجعل القلب قلبا أسودا، يتشرب كل معصية ويتشرب كل شبهة. فكيف نغسل القلب وكيف يطهر القلب؟ هذا كله بماذا؟ بكتاب الله عز وجل. ولذلك قال ربنا عز وجل: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. أي هذا القرآن من صفته أنه موعظة، اثنين أنه شفاء للقلوب، شفاء للقلوب. ولكن ما المقصود بالقرآن الذي يشفي القلب؟ هل المقصود أن تقرأ القرآن تهزه كهز الشعر، أن تقرأ القرآن كما تقرأ الجرائد؟ لا، وإنما المقصود بالقراءة المتضمنة للفهم والعمل. إذن ما المقصود بالقراءة؟ القراءة المتضمنة للفهم والعمل. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام عندما يحث الناس على قراءة القرآن وتلاوة القرآن، عندما يقرأ الصحابة القرآن، فإن القراءة هنا تتضمن معنى الفهم والعمل. أما إذا نحينا الفهم والعمل عن القراءة فإن هذا الأمر مجرد ألفاظ يقولها الإنسان لن يعدم إن شاء الله من بركتها وحسنتها، ولكن ليس هذا هو المقصود. إذا متى يكون القرآن شفاء للقلوب وغسلا لها وطهارة لها؟ إذا قام الناس بفهم القرآن والعمل بالقرآن. إذا نحن نريد قراءة القرآن، اثنين نريد فهم القرآن، ثلاثة نريد العمل بالقرآن. نريد قراءة القرآن بأن نقيم ألفاظه وأن نعطي لكل حرف حقه ومستحقه من صفاته اللازمة والعارضة، هذا حق اللفظ القرآني، لكن ليس هذا فحسب، ولكن لابد أن يعد هذا إلى فهم القرآن. الإنسان يفهم، الإنسان يفهم، لأن الإنسان لن يفهم إلا إذا انزعج القلب بالقرآن. القرآن يا إخواني يزعج القلب، فإزعاج القلب لا تجعلك غافلا نائما، وإنما تجعلك منتبها يقظة الإنسان إذا لم ينزعج فإنه يغفل، فإنه ينام، يغفل وينام. أما إذا انزعج، أما إذا انزعج القلب هذا قام فانزعج لنيل المطالب الشرعية فإنه لا يغفل، فإنه لا ينام. ولذلك القلب إذا اتسع وانزعج أوتي البصيرة بعد ذلك، فرأى الأشياء على حقائقها، وهذه من بركة القرآن الكريم. وحتى أبين لكم معنى الانزعاج الحسي وكيف أنه مهم جدا لكي تسقطوا ذلك على انزعاج القلب، قصة طريفة، وهذه قصة حدثت بالفعل. كنت دائما أكلم نفسي، هل يمكن لإنسان أن ينام وهو يقود السيارة؟ الناس الذين يقولون فلان نام وهو يقود السيارة، كيف ينام؟ فالإنسان لا ينام، ثم إذا جلس على عجل القيادة ما شاء الله انتبه، انتبه وصار مدركا لكل شيء. في يوم من الأيام، وكان ذلك ليلة الجمعة، أتيت من القاهرة إلى المنصورة، وبالقرب من كفر شكر، هذه بلدة في الطريق، أنا لم أدري بأي شيء، لم أدري بأي شيء. وجدت السيارة تطير إلى فوق، والرأس ترتطم في السقف، ومن معي يصرخون ويبكون، ما الذي حدث؟ لقد غفلت، نمت لحظة، نمت لحظة، فحدث ما حدث، ولكن الله سلم. الذي أصابني هو انزعاج مع الإرهاق الشديد، مع الرغبة الشديدة في النوم، هذا كله ضاع بسبب الانزعاج، كله ضاع بسبب الانزعاج. فالإنسان إذا انزعج انتبه، والمسلم إذا لم ينزعج في حياته بالله ولله صار غافلا والعياذ بالله. إذن هذا القلب لابد نديله صدمات، نزعجه حتى يكون قلبا منتبها، حتى يكون قلبا متأثرا. إذا ما قرأ صاحبه القرآن انتفع بالقرآن. ولذلك فإن القلب إذا انزعج وإذا طهر وإذا استقام كان قلبا سليما، نفع صاحبه في الدنيا والآخرة. طب في الدنيا استطاع صاحبه أن يقف على حقائق الأشياء وأن يبصرها إبصارا حقيقيا، هذا في الدنيا، وفي الآخرة نجاه الله عز وجل، وهذا قول ربنا سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم، القرآن الكريم موعظة، وهذا القرآن شفاء لما في الصدور، وهدى، وهدى، الهداية، أن تسير من غير اعوجاج ومن غير تردد ولا اضطراب. الإنسان إذا كان يعلم طريقه فإنه لا يسأل أحدا، وإذا علم طريقه لا يلتفت، أما إذا جهل الطريق فإنه يسأل ويكثر الالتفات. وكثرة السؤال وكثرة الالتفات تؤخرك عن الوصول أو تقطعك عن الوصول. ما معنى هذا الكلام؟ لو أنا آتي من المنصورة إلى أبو كبير وأعرف الطريق تماما، إذن هذا الطريق يأخذ مني ساعة وعشر دقائق. أما إذا كنت جاهلا الطريق، هاكل مطبات، هقع في نقر، أسأل كل شوية: يا عم الحاج الطريق فين؟ وانت الطريق فين؟ وتلفت يمينا ويسارا، وأنظر إلى الخلف، وأنظر إلى هنا وهناك، لأني أجهل الطريق، لأني أجهل الطريق. فالإنسان إذا علم الطريق لم يلتفت، وإذا جهل الطريق عظم التفاته فتأخر وصوله أو انقطع وصوله. وكذلك القرآن يهديك إلى الله، القرآن يهديك إلى الله، فمن التزم بالقرآن لم يلتفت عن غير القرآن. حسبه كتاب الله، حسبه الوحي، القرآن الكريم الداعي إلى تعظيم النبي الأمين. فمن عظم القرآن عظم السنة، والوحي يشمل القرآن والسنة. فمن التزم بالقرآن التزم بالسنة، ومن التزم بالوحي هدي إلى طريق الله عز وجل. فمن اهتدى إلى طريق الله عظم وصوله وسرع وصوله إلى الله عز وجل، لأن الناس جميعا مسافرون إلى الله، الناس جميعا مسافرون إلى الله. ولذلك أنت في كل صلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم، في كل صلاة تقول اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم. إذن الذي يهديك هو الله، والذي يعينك هو الله، فالزم وحي الله عز وجل وهدى. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. مسألة الرحمة، دين الله تعالى كله رحمة، سبحان الله. حتى إقامة الحدود، بعض المجرمين المنافقين من العلمانيين يقولون بأن الإسلام هذا دين صعب. انظر إلى قطع اليد، انظر إلى قطع الرقبة، انظر إلى الرد، انظر إلى الجلد. يا إله العالمين، من الذي تقطع يده؟ إنه ذلك اللص. ولك أن تعلم أن الله تعالى لا يوقع إنسانا بذنبه من أول مرة، ولكن يعطيه الله سبحانه وتعالى مرات ومرات ومرات كي يتوب ويؤوب. إذن الذي قضى عليه وهو لص، اعلم أن هذه ليست أول مرة، وإنما هي العاشرة أو العشرين. وكذلك الزاني، وكذلك القاتل. وهذه الحدود التي أرادها الله عز وجل هي من باب العقوبات، ليرتدع الناس وليستقيم المجتمع. تصور لو أن رجلا لصا أكل أموال الناس بالباطل، وصاص على أملاكهم بالزور والبوتان والباطل، قبض عليه وقطعت يده، الكف بتاعه، وعلق ذلك الكف. كف من هذا؟ كف السارق الذي سرق أموال الناس. هل هذه وحشية؟ سبحان الله، ليست هذه وحشية، وإنما هذه رحمة. لماذا؟ لأنه بقطع هذه اليد سينكفع جميع اللصوص وجميع السراق، ولا يقدرون بعد ذلك على السرقة، ففي ذلك رحمة للمجتمع. فإذا كان اللص قد عوقب وتألم بعقوبته، فإن المجتمع جميعا قد رحم بهذه العقوبة. أما قطع اليد أو الرقبة أو ما إلى ذلك، ما الضير في ذلك الأمر؟ في الصين من سرق هناك ما قيمته 100 جنيه بيعدم، سبحان الله. لقد رأيت بعيني صف طويل من السراق في الصين، اللي سرق 100 جنيه، واللي سرق أكثر واللي أقل، وكل إنسان على صدره التهمة التي نسب إليها، ثم قتلوهم جميعا. أنا لا أدعو إلى ذلك، والإسلام لا يدعو إلى قتل السراق، وإنما يجعل الإسلام العقوبات مقدرة على الأخطاء. فعقوبة الزنا ليست كعقوبة القتل، ليست كعقوبة السرقة. والزنا عقوبتها متفاوتة، فليس الزاني المحصن كغيره، هذه أمور متفاوتة لأن الشرع يريد المصلحة. إذن الرحمة، دين الله تعالى كله رحمة، وأعظم الرحمة أن تجدها في القرآن الكريم. فانظر إلى فعل الله عز وجل في الكون، نصب الجبال رحمة، رفع السماء رحمة، إنزال القطر رحمة، مشي الناس على رجلين رحمة، نظر الناس بأعينهم رحمة، السمع رحمة، الأكل والشرب رحمة، نزول القرآن رحمة، بعثة النبي عليه الصلاة والسلام رحمة. فالكون كله مجلل برحمة الله عز وجل، الكون كله دليل على رحمة الله عز وجل. إن الله تعالى رب الكون على الرحمة. سبحان الله، انظر إلى المرأة تتألم عندما تلد، ولكن بعد أن تلد تأخذ وليدها وتلتزمه وترضعه. انظر إلى تمام الرحمة، انظر إلى هذه الدبة التي إذا داست شيئا حطمت، ولكنها لا تدوس رضيعها أو جنينها. رحمة الله عز وجل التي جعلها في خلقه جميعا. إذن الرحمة موجودة في كل شيء، وتجد أصول الرحمة في القرآن الكريم. إذن القرآن موعظة، القرآن شفاء، القرآن هداية، القرآن رحمة. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إذن هذه نعم، ونعم تقوم عليها الحياة، كما أن الأبدان تحتاجها فإن الدين يحتاجها. ولذلك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. الإنسان عندما يفرح، يفرح بماذا؟ يفرح بنعم الله عز وجل. قل بفضل الله، الفضل هنا مصدر، والمقصود بالفضل أي ما تفضل الله تعالى به عليك. قل بفضل الله أي بنعم الله تعالى وأفضاله وآلائه وجوده وكرمه وإحسانه وخيره وبره. فانظر إلى النعمة ومن أداها إليك، انظر إلى النعمة ومن أداها إليك، ولا تفصل بين هذا وذاك. فإذا تم لك الخير، تم لك النظر، تم لك النظر. إذا الإنسان لو نظر إلى النعمة وإلى من أداها إلى صاحبها، فإن النظر هنا يكون تاما لا يكون ناقصا، وهنا يكون الفرح من باب الشكر. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فليفرحوا، إذا لا بأس أن تفرح بالمال، وأن تفرح بالغنى، وأن تفرح بالصحة، وأن تفرح بالولد، وأن تفرح بالسيارة، لا بأس أن تفرح بذلك جميعا. ولكن اعلم أن هذه نعم من الله، ولله تعالى حق في هذه النعم، ولله تعالى نصيب في هذه النعم. وأول نصيب أن تعترف بأن هذه النعم هي من عند الله، ليست من كدك، ليست من تعبك، وإنما أنت مستأمن مستخلف على هذه النعم. أيها الأحباب، الحديث بقية، وإني أستغفر الله لي ولكم. لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، هذا دليل على أن خزائن الرزق متعلقة بالرحمة. يبقى ربنا عز وجل بيعطي الناس لأنه بهم رحيم. سبحان الله، إذن يدعون له الولد ويعبدون مثلثا أو مربعا ويجعلون له أندادا وأشباها وشركاء وأمثلا، ومع ذلك يرزقهم ويغنيهم ويمدهم لعلهم يرجعون سبحانه وتعالى. يبقى لا بأس أن تفرح، ولكن لابد أن تعلم أن هذه النعم من عند الله عز وجل، وأن الله تعالى عندما أعطاك ما أعطاك إنما أعطاك ليبتليك، إنما أعطاك ليبتليك. بعض الناس يقول لك ده فلان ده ربنا بيحبه، ليه ربنا مديله من واسع يبقى ربنا بيحبه؟ لا إله إلا الله. وفلان ده ربنا غضب عليه، ليه؟ يربي معدة موت، يجيب حمار يركبه يموت، يشتري أرض تبوظ، فربنا غضب عليه. لا إله إلا الله، هذا فهم غير صحيح. إنسان صحيح معافى عنده 90 سنة وبيأكل قصب وبيقرش عظم، ما شاء الله صحة عظيمة، فربنا بيحبه. والرجل الثاني مسكين عنده 11 سنة ومصاب بالأورام وعنده تليف في الكبد وبيغسل الكلية، ربنا بيحبوش. هذا كلام غير صحيح. فالله تعالى يعطي الناس ابتلاء واختبارا. إذا كلما زادت أرزاقك كلما زاد خير الله تعالى معك، فاعلم أنك مبتلى، فاعلم أنك مبتلى. فكما أن الله تعالى يبتلي الناس بالشدة والعسر، فإنه أيضا يبتليهم بالخير واليسر. قال الله ونبلوكم بالشر والخير فتنة، اعلم ذلك الأمر. إياك أن تغفل، إياك أن تغفل، فاعلم أن ما أعطاك الله تعالى من الخير والنعمة والزوجة والأولاد والمال والبيت والمركوب، كل ذلك بلاء من الله عز وجل. طيب إذا فرحت فقم بحق الله تعالى في نعمه. هناك حق واجب وهناك حق مستحب. الحق الواجب هو الزكاة، والحق المستحب النفقة، الإعطاء، الهدية، الهبة، الصلة. سبحان الله، عندما ننظر في أخبار المتقدمين نجد أمرا عجبا. احنا في هذه الأيام يكاد الناس أن يخرجوا أموال الزكاة، يكاد أن يخرجوا أموال الزكاة كما تخرج الأنفس من الأبدان، يطلعوا الزكاة بالعافية. بعد أن يخرج الرجل زكاة، لو قلت له نريد 5 جنيه عشان نجيب حنفية للمسجد يقول لك مش معاي. سبحان الله. إذن هو أعطى حق الله تعالى الواجب، ولكن أين حق الله تعالى المستحب؟ نعم كل مال أدي زكاته فليس بكن، كما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري، ولكن أين حق الله تعالى المستحب الذي به تتآلف القلوب ويكون الخير، ويكون الخير. كنت في زيارة لإحدى المحافظات في الصعيد، علمت أن أستاذا جامعيا نصرانيا مقيم في هذه المحافظة منذ 14 سنة بيعمل إيه؟ بيبشر بالنصرانية ويدخل بيوت المسلمين، يعطي امرأة تزوج ابنتها يساعدها، رجل هيعمل عملية يساعده، رجل يدخل السجن في 1000 جنيه يساعده. هذا الرجل الذي ترك كرسي التدريس في أوروبا يمكث في هذه المحافظة من أجل ماذا؟ من أجل فتنة المسلمين عن دينهم. لماذا لا يقوم المسلمون بحق الله تعالى في أموالهم؟ والمال مالان، مال ناطق ومال ساكن. المال الناطق مثل ماذا؟ مثل البهائم، مثل المواشي، مثل الدواجن، هذا مال ناطق له صوت. وأولادك أيضا من جملة المال الناطق. أين حق الله تعالى في مواشيك، في دواجنك، في أولادك؟ أين حق الله؟ ثم هناك المال الساكن الصامت الذي ليس له صوت، كالجنيه والذهب والدرهم والدينار أين حق الله تعالى في نعمه؟ سبحان الله، أين حق الله؟ إن المسلمين صار من جملة الفرائض الغائبة فريضة الزكاة، ومن جملة الشرائع المغيبة شريعة الصدقة. لم تعد هناك صدقات بين المسلمين، المسلمون العلاقات أصابها شيء كبير من الجفاف بسبب أن المسلمين لا يربطون بين النعمة وصاحبها. افرح بنعم الله، ولكن لا تفرح كفرح قارون، ولكن افرح كفرح عثمان وطلحة والزبير. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فإذا فعلت ذلك كان لك خيرا مما يجمع الناس. إياك أن تنظر إلى الناس ودنياهم، ولكن انظر إلى أهل الصلاح وأخراهم، فمن أصلح آخرته أصلح الله له دنياه، من أصلح آخرته أصلح الله له دنياه. أتى سليمان ابن عبد الملك وقال: من عالم المدينة؟ كان حجا أو معتمرا، من عالم المدينة؟ قيل له أبو حازم، فطلبه. فلما أتى الرسول إلى أبي حازم قال: إن الخليفة يدعوك. قال: إني لأذهب لأحد، إني لأذهب لأحد. العالم ما يذهبش للحاكم، ما ينفعش، عيب. العالم له حشمة وحرمة وهيبة ومكانة، إزاي يذهب للحاكم؟ الحاكم هو الذي يأتي للعالم. فأتى إليه الخليفة، انظر بقى، الخليفة ملكه من الصين للمحيط الأطلسي، ملكه من الصين إلى المحيط الأطلسي، يأتي إلى هذا العالم. قال له: يا أبا حازم، لما نكره الموت ونحب الدنيا؟ احنا في الدنيا بنحب الدنيا قوي، بنفكر، عندنا فكر في الدنيا، أما في أمور الآخرة ينقطع الفكر والعقل. الرجل بقى في أمور الدنيا يفكر في التجارة والشركة والمحلات، وينشئ الأرض ويكبرها، فكر استراتيجي في عمارة الدنيا. أما الآخرة لا نفكر في الآخرة. ليه؟ لماذا نكره الموت ونحب الحياة؟ قال: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، خربتم أخراكم وعمرتم دنياكم، فخشيتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. حياتكم كلها لهو ولعب، أموال، زوجات، نساء، بنين، ذهب، قصور، أراضي، مواشي، تتقلبون في الدنيا ولا تفكرون في الموت. والذي نفسي بيده، أنا أعلم بعض المسلمين عنده ملايين الملايين، ذلل وأبراج وقصور، ولكن للأسف ليس عنده قبر، ليس عنده قبر. ما معنى ذلك؟ أنه يفكر في الدنيا، أما القبر فهو علامة الآخرة، لا يفكر في ذلك أبدا. يا ابن القصور، يا ابن الأبراج، يا ابن الفلل، عنده السيارات الفارهة ولكن ليس لديه قبر. أرأيتم ذلك العجب؟ أرأيتم ذلك العجب؟ قبر لا يملكه وعنده هذه الأشياء؟ نعم. فالإنسان إذا اعتصم بالله وهرع إلى مولاه يسر الله له أحوال الأوبة، وأعانه على نفسه، وشرح له صدره، وأضاء له طريقه، وأفزعه بالحق إلى الحق، وصده عن الباطل، وجعله معصوما عن الشر، وجعله موصولا به، وجعله مقطوعا عن الباطل، فكان عبدا ربانيا. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله تعالى أسأل أن يضيء قلوبنا بالحق، وأن يمسكنا بالحق، وأن يتوفانا على الحق، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق، ونعوذ بك من الشقاق،
ونعوذ بك من مساوي الأخلاق. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم يسر أمورنا وخذ بأيدينا إلى طريقك المستقيم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل أعمالنا وتجاوز عن سيئاتنا ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.